أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناظرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتولي من قبل الجائر، فما هو الحكم في هذا الفرض؟ وقد ذكرنا أنه يظهر من كلمات جمع من الأعلام، أو ربما يظهر من كلماتهم أنه في هذه الحالة لا يجب التولي، مع أنه يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذلك. فبالرغم من توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التولي من قبل الجائر، إلا أنه ذهب جمعون من الأصحاب إلى عدم الوجوب. وقد أشرنا في الجلسة السابقة المشكلة في ذلك، وقد تصدى جمع من الأعلام لبيان ما هو الوجه في عدم وجوب التولي من قبل الجائر، مع أنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف على هذا التولي. وقد تعرض الشيخ الأعظم في هذا المقام إلى عدة كلمات وعدة توجيهات من قبل الأعلام. التوجيه الأول ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، حيث إنه بعدما ذكر صاحب الشرائع كما بينا بالأمس أنه لو توقف التولي، ماذا؟ لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التولي، مع ذلك لا يجب بل يستحب له أن يتولى. ذكر الشهيد الثاني في المسالك تعليقا على عبارة الشرائع هذا الوجه، فقال: مقتضى القاعدة الأولية بأنه مقدمة الواجب واجبه، فكان مقتضى القاعدة هو أنه يجب أن يقال بأنه لا بد من التولي لأنه مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان. ولكن إذا ذهبنا ورجعنا إلى دليل التولي من قبل الجائر، فإن دليل التولي من قبل الجائر يدل على أن التولي محرم لإطلاق أو عموم حرمة الدخول معهم وتسويد الاسم في الديوان معهم وغيرها من الأدلة التي ذكرناها. فمقتضى إطلاق هذه الأدلة التي بحثناها مفصلاً في الأبحاث السابقة، مقتضى إطلاق هذه الأدلة أن التولي محرم حتى في صورة القيام بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو مقتضى الإطلاق. فحينئذ نقول إن لم تكن هذه الأدلة بإطلاقها تدل على حرمة التولي حتى في صورة توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، إن لم نقل بأنه حرام لهذه الأدلة، لا أقل لا نقول أن التولي واجب. تفهم مطلب؟ إن لم نقل أن هذه الأدلة وصلت إلى حد المانع فتدل بعمومها أو إطلاقها على حرمة التولي حتى في المورد الذي يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، لا أقل أن لا نقول بوجوب التولي، تأخذ نقول جائز لأنه واجب، يعني لما قلنا حرام ما يصير بعد بالعكس واجب، لا أقل يكون شنو جائز. تفتي مطلب؟ إذن لا أقل إن لم نقل بالمان فلا أقل نقول بشنو، نقول ماذا؟ نقول بعدم الوجوب. وهذا هو منظور هؤلاء الأعلام كالشهيد كشبلي كالمحقق صاحب الشرائع وابن إدريس وغيره. واضح التخريج؟ هذا هو التخريج الذي ذكره من صاحب المسالك. أشكل عليه الشيخ الأعظم بأن ظاهر هذا التعليل أنه ضعيف، بل وقد اعترف بضعف هذا التوجيه غير واحد، بل نفس الشهيد الثاني إذا تراجع عبارته في المسالك، نفس الشهيد الثاني عندما نقل هذا الوجه وقال ولا يخفى ما في هذا التوجيه، تفتين؟ قال ولا يخفى ما في هذا التوجيه، نعم بلي لا يخفى ما في هذا التوجيه، يعني نفس صاحب التوجيه أيضا لا يقبل بهذا التوجيه. فما هي النكتة في بل في عدم تمامية هذا التوجيه؟ يقول الشيخ الأعظم بأنه إذا سلمت أن دليل حرمة التولي لم يصل إلى حد المنع أي لا يدل على حرمة التولي، مقتضى ذلك أن يقال حينئذ بوجوب التولي، لأنه مقدمة للواجب، لأن فرض البحث أن عندنا أمر بمعروف ونهي عن المنكر واجبين، بحثنا أنه لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التولي، بحيث لو لم أتولى من قبل الجار ما أستطيع أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هل يجب التولي من باب الوجوب المقدمي من باب مقدمة الواجب أو لا؟ فحينئذ يقال هذه المقدمة وهي التولي إن لم تصل إلى حد المانع وأن أدلة حرمة التولي لا تدل على الحرمة في هذا الفار، فحينئذ لا مانع من القول بالوجوب المقدمي، فستكون مقدمة الواجب وواجب على القاعدة. واضح الفكرة؟ إذن إذا بنيت على أن دليل حرمة التولي لم يصل إلى حد المان سيتنقح أن هذا مقدمة واجب ومقدمة الواجب وواجبة، فكيف تقول إذا لم يصل إلى حد المان فلا نقول بأنه واجب؟ نقول لا نقول أنه واجب بلحاظ دليل حرمة التولي، لكن بلحاظ المقدمية سيكون شنو؟ سيكون واجباً. إذن ما أفاده الشهيد الثاني غير تام. ولهذا قال صفحة 79، قال في المسالك بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك وجوبها، مقتضى ذلك شنو ذلك؟ يعني مقتضى توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التولي، مقتضى هذا التوقف والمقدمية وجوب التولي. قال ولعل وجه عدم الوجوب كونه، يعني كون المتولي الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بصورة في صورة النائب عن الظالم، حيث أنه في هذا المقام مقام النيابة عن الظالم. ليش؟ لأنه تولى من قبل الظالم، وقد بينا في أول بحث الولاية أن الولاية مرجعها إلى شنو؟ إلى النيابة قائم مقام. واضح. وعموم النهي عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم، فيقول الشهيد فإذا لم يبلغ حد المنع، يعني شو لا يبلغ؟ يعني إذا لم يبلغ التولي حتى في هذا الفرض حد المنع، فلا أقل من عدم عدم وجوب التولي في هذا الفرض. ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف. قال ظاهره، ليش؟ لأن الكلام ليه باطن وليه ظاهر. هذا الظاهر سيأتي ما هو الباطن بعدين التوجيه. ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد، بل هو اعترف به، لأن الأمر بالمعروف واجب. هذا واضح، هذا فرض البحث، الأمر بالمعروف واجب. فإذا لم يبلغ ما ذكره، يا ذكره ما ذكره من كونه بصورة النائب كذا حد المانع، فلا مانع حينئذ من الوجوب المقدم للواجب. بعدما أشكل الشيخ الأعظم على ما أفاده صاحب المسالك الشهيد الثاني، تصدى هو لبيان المطلب وقال: ويمكن أن نوجه كلام الشهيد الثاني بنحو يخرج عن الإشكال. بيان ذلك بأنه تارة ندعي أن مقصود الشهيد الثاني في المسالك دعوى التخصيص، وتارة ندعي أن كلامه ناظر إلى التزاحم لا إلى التخصيص. فتارة نبحث أنه لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التولي من قبل الجائر، فهل هناك إطلاق أو عموم لدليل حرمة التولي في هذا الفرض؟ أو أن حرمة التولي لا إطلاق لها لهذا الفرض، فهذا الفرض خارج تخصيصان نظير مصالح العباد، القيام بمصالح العباد. فتارة نبحث عن أن المورد من باب التخصيص أو لا. فلو كنا ننظر إلى مسألة التخصيص كما قد يظهر بدوا من عبارة الشهيد الثاني، يرد الإشكال على الشهيد الثاني فيقال: إذا قلت بأن هذه الأخبار لا تدل على المنع في هذا الفرض، فحينئذ تقول بالتخصيص، لأننا وصلت إلى حد المنع، الإطلاق غير تام، فتقول بالتخصيص. مقتضى التخصيص أن الأمر أن التولي من قبل الجائر في هذا الفرض ليس بمحرم، إذا ما كان محرم سيكون مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة. إذن الكلام كله كان مبني على تفسير كلام من الشهيد الثاني في المسالك بفكرة التخصيص، وأن عموم الأدلة لا يحرز شموله لمثل هذا المورد، لم يصل إلى حد المان. أما لو كان منظور الشهيد الثاني النظر إلى مسألة التزاحم، بمعنى أن لا قصور في دليل الحرمة في نفسه، إذا وضعنا يدنا على دليل حرمة التولي من قبل الجائر فإنه دليل عام أو مطلق حتى لهذه الصورة، وهي صورة ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التولي، فالحرمة فعلية ولا نقول بالتخصيص. تفتين لا نقول بالتخصيص، الحرمة فعلية. هنا يقال إذا فرضنا فعلية حرمة التولي من جهة وفعلية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة أخرى، صار المورد من موارد التزاحم بين الامتثالين، حيث إن المكلف المسكين المستكين بل يتوجه له خطابان، خطاب يقول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، خطاب آخر يقول ترها يحرم عليك التولي من قبل الجائر، لا تسود اسمك في ديوانهم. واضح؟ هنا تقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، ما يقدر يجمع بين الامتثالين،
تقصر قدرة المكلف، لأن فرض البعث أنه الأمر بالمعروف يتوقف على التولي، فأنا لا أستطيع أن أمتثل خطاب أمر بالمعروف إلا بأن أرتكب المحرم، فقصرت قدرة المكلف عن الامتثال بينهما. وحيث أن كلاهما فعليين، الحرم الإطلاق فعلي والأمر بالمعروف فعلي، فهنا حكمان فعليان، قصرت قدرة المكلف عن الجمع بينهما فتنقح موضوع التزاحم. ما هو موضوع التزاحم شيخنا شيخ حسن؟ موضوع التزاحم أن يكون كلا الحكمين فعليين، فلا قصور في إطلاق دليل الحرمة ولا قصور في إطلاق دليل الوجوب، فكلا الحكمين فعليين. إذا كان كلا التكليفين فعليين يحصل تزاحم في مقام الامتثال. فهنا يقال إذا حصل تزاحم في مقام الامتثال، يرى إذا راجعنا الأدلة فالمقدم هو الملاك. هنا يقول الشيخ الأعظم في باب التزاحم هنا حالات ثلاثة، نتيجة التزاحم صور ثلاثة، عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون أحدهما أهم ملاكا بنحو يكون الملاك الباقي بعد التزاحم والكس والانكسار والجبر والانجبار، يكون الملاك بدرجة ملزمة. مثلا لو الشارع يرى أن مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا 80%، ومفسدة التولي من قبل الجائر 40%، إذا تزاحما صار تدافع بينهما بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار، صار عندنا مصلحة أهم في أي طرف؟ في طرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار الملاك المتبقي فيها بعد التدافع بمقدار مثلا 40% أو 30، مثلنا 30 صار 40%. هذا الملاك عند الشرع ملزم. إذا كان الملاك المتبقي بعد التدافع بعد الكسر والانكسار ملاك ملزم، فإنه يجب عليه أن يختار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الصورة الأولى أنه في حال التزاحم أحدهما أهم ملاكا، بحيث أن الملاك والدرجة المتبقية بعد هذا التزاحم ذو ملاك يوجب انقداح الإرادة اللزومية، يقتضي الحكم بالإلزام، فهنا نقول يجب عليك أن تختار الأهم ملاكا، لأن المصلحة الباقية والذي مدى والتي هي زائدة في هذا الأهم ذو ملاك وذو درجة ملزمة. هذا صورة أولى. صورة ثانية أنه يوجد هناك أحدهما أهم، ولكن المصلحة المتبقية بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار ليست ذي ملاك ملزم، بحيث يكون الباقي والفارق 10% مثلا، الأمر بالمعروف 80 وهذا 70، الفارق 10، هذا أهم لكن درجة الأهمية لا تقتضي لزوم اختياره بل تقتضي رجحان اختياره، فهنا سنحكم برجحان اختيار ذاك. وتارة لا يحرز أهمية أحدهما في الملاك أو يحرز التساوي، يعني ما أحرزنا التساوي أو لا نحرز الأهمية، هنا يقال بالتخيير. إذا اتضحت هذه الصور الثلاثة فنقول هؤلاء الأعلام صاحب الشرائع ابن إدريس الشهيد الثاني ماذا قالوا؟ ركزوا، قالوا دعويين. الدعوة الأولى أنه لا يجب التولي لو توقف الأمر بالمعروف عليه، أي الدعوة الأولى الدعوة الثانية أنه يستحب التولي. فهنا دعويان، دعوة عدمية عدم الوجوب، دعوة ثبوتية وجودية أنه يستحب. يقول الشيخ الأعظم: ويمكن توجيه كلا الدعويين بهذا البيان الذي ذكرناه. إذ أما عدم الوجوب، عدم وجوب التولي لمكان التزاحم بين الامتثالين، لأن حرمة التولي فعلية ووجوب الأمر بالمعروف فعلي، وقصرت القدرة فصار تزاحم، وإذا صار تزاحم لا يكون هذا واجب ولا يكون هذا واجب. أما دعوى استحباب التولي من قبل الجائر في هذا الفرض، ليش؟ لأن مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجتها أقوى من مفسدة حرمة التولي. ففي حرمة التولي مفسدة، وفي شنو؟ وفي ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة، فتركه فيه مفسدة. ولكن مفسدة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أزيد، بنحو أن تكون هذه الدرجة الباقية بعد الكسر والانكسار ليس بدرجة ملزمة، فالنتيجة حينئذ ستكون استحباب التولي لحفظ المصلحة الموجودة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شفت التخريج الصناعي الفني الشيخ الأعظم؟ إذن الشيخ الأعظم يقول: هؤلاء حكموا بذلك لأنهم رأوا أن دليل الأمر بالمعروف أهم ملاكا من حرمة التولي، لكن المصلحة الموجودة فيه ليست مصلحة ملزمة، فقالوا بالاستحباب. ومن هنا يمكن توجيه عبارة من صاحب المسالك، أي أن صاحب المسالك لم يدع التخصيص، لم يدعي أن دليل حرمة التولي لا فعلية له في المورد، لم يصل إلى حد المانع. وضع المطلب: لو كان الشهيد الثاني يقول بأن دليل حرمة التولي لم يصل إلى إثبات الحرمة الفعلية، لم يصل إلى حد المانع في هذا الفاض، يرجع عليه الإشكال. ولكنه يمكن توجيه كلامه لم يبلغ حد المنع، بمعنى أن الحرمة بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار غير مستقرة، غير فعلية يعني مستقرة للمزاحمة. ما رأيكم في هذا التوجيه الفني الصناعي؟ خلنا نقرأه. قال: ويمكن توجيهه، توجيه عدم الوجوب، بأن نفس الولاية قبيح محرم، فحافظنا على فعلية الحرمة للولاية لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر، فللمكلف فعلها، يعني فعل شنو؟ فعلها، فعل هذا الولاية تحصيلا لمصلحة الأمر المعروف، وله أن يتركها دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم. مقتضى هذا أنه مخير، هذا توجيه لعدم الوجوب والتخير. إذن ليش حكموا بالاستحباب؟ والمشكلة هي كانت أمس، لماذا قال يستحب التولي؟ لا أقل يكون تزاحم تكافؤ يتخير، لماذا قالوا باستحباب؟ قال: نعم، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الإلزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا، هي غاية المنفي، ليصير واجبا. واضح عبارة؟ لم تبلغ حد الإلزام، لو بلغت حد الإلزام لصار واجبا. هذه قوله ليصير واجبا غاية النفي والمنفي في العبارة، غاية للمنفي، يعني لو وصل إلى حد الإلزام لصار واجبا، لكن لم يبلغ حد الإلزام ليصير واجبا. النتيجة واضح العبارة. والحاصل أن جواز الفعل والترك هنا تخير يعني ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية، ليس من باب التخصيص وتخصيص دليله بغير هذه الصورة، يعني نخصص دليل حرمة التولي بغير مورد توقفه على توقف الأمر بالمعروف والنهي المنكر عليه، بل من باب مزاحمة قبح الولاية بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضى، نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام. هذه قاعدة باب التزاحم. هذا ما أشار إليه الشهيد بقول لعموم النهي، عموم النهي النهي فعلي، عموم النهي يعني النهي فعلي، إذا كان النهي فعلي والأمر بالمعروف فعلي فيكون المورد من باب التزاحم. ما هو رأيكم يا شيخنا في هذه التخريجة الفنية الصناعية للشيخ الأعظم؟ الكلام لكم يا شيخ، انا ميكروفون لكم ولي. الاهم لا كم بخلال يقول الادله يرجعون الادله بلي مثل ازاله مثل النجاسه وازاله مثل الصلاه وازاله النجاسه عن المسجد بحسب المرتكزات المتشرعية الشرع.
نعم بس ما أنه يصل إلى درجة من الأهمية ما ي... لا مو تخير ولا وجوب
استحباب إيه ما يصير
في التزاحم حكموا بوجوب تقديم المحتمل الأهمية فضلا عن معلوم الأهمية ولو كان بالنسبة ضئيل،
فما في تزاحم شي سام، ما في استحباب يعني. نعم أو جديد عليكم؟
نعم.
بلي.
التزاحم اللي هو التزاحم اللي يسميه الشيء الحقيقي مثلاً.
نعم.
أو في ذاك التزاحم اللي أول شيء صوب المشرع.
جاهل. تزاحم في مقام الجعل.
في مقام الجعل.
أحسنتم كلهم. فنقول بأن ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام محل تأمل، وذلك لسببين. السبب الأول بأنه ذكر في بحث التزاحم بأنه متى ما كان أحد التكليفين أهم أو محتمل الأهمية فيجب تقديمه ولا تلحظ نسبة الملاك ويؤخذ الكس والانكسار والجبر والانجبار حتى تصل النوبة إلى الاستحباب تارة أو الكراهة تارة أخرى، فإن مورد التزاحم ثنائي، إما تخير أو يجب العمل بأحدهما. متى ما أحرزت التساوي أو رحمك الله أو لم تحرز أن أحدهما أهم فهنا نقول بالتخير، أما متى ما أحرزت أن أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمية كفى ذلك في وجوب ترجيحه. ولهذا ذكروا في بحث التزاحم مفصلا، بحث مفصل هناك، بأن الأهم وجوبه مطلق لفعل المهم وغيره. إذا كان عندنا أهم ومهم فإن الأهم وجوبه مطلق سواء لفرض فعل المهم أو لا. نعم المهم واجب إن ترك الأهم بناء على الترتب، المهم واجب متى إن ترك الأهم، وأما الأهم واجب مطلق فعلت المهم أو لم تفعل. فهذه العملية الجراحية أنه نلحظ الملاك هنا ونلحظ الملاك هنا فنلحظ الكس والانكسار وراء النسبة، هذا غير ثابت أو غير تام في مسألة التزاحم. وينبغي التفريق كما بحثنا في الأصول بين التزاحم في مقام الجعل والتزاحم في مقام الامتثال. فتارة نلاحظ التزاحم في عالم الجعل، أي أن المولى في عالم الجعل إذا أراد أن يجعل الوجوب لفعل معين أو يجعل الحرمة لفعل معين، فإنه يلحظ المصلحة والمفسدة ويقارن بين المصالح والمفاسد فيأخذ النتيجة النهائية، فإما أن تكون مصلحة ملزمة فيقول فيوجب، إما أن تكون مفسدة ملزمة فيقول بالحرمة، إما أن لا توجد مصلحة ملزمة مصلحة راجحة فيقول فينشئ الاستحباب، إما أن تكون مفسدة مرجوحة فينصف هذا فينشئ الكراهة، إما أنه يرى تساوي المصالح والمفسدة فينشئ الإباحة. إذن هذه المقارنة بين المصلحة والمفسدة والكس والانكسار والجبر والانجهار وظيفة المولى في عالم الجعل، وهذا يسمى بالتزاحم الجعلي، التزاحم في مقام الجعل. وأما بعد الفراغ عن عالم الجعل ووصلت النوبة إلى التزاحم في أي مقام؟ في مقام الامتثال، قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فماذا يفعل المكلف؟ هذا قصور في عالم الامتثال. وهنا في العالم الامتثال لا تلحظ المصلحة والمفسدة ويعمل الكس والانكسار والجبر والانجبار، بل إذا كان أحدهما محتمل الأهمية فوجوبه فعلي غير مقيد بترك الآخر، وما كان بل مهما وجوبه مقيد بترك الآخر، إن كانوا متساوين فنحكم بالتخيير. فهذا الذي ذكره الشيخ هنا محل إشكالين، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن أصل الإشكال الأول وقلنا بل لا مانع من ملاحظة المصلحة والمفسدة في عالم التزاحم ونأخذ الكسر والانكسار والجبر والانجبار، فإنه يرد على ذلك بأن هذا الذي أفيد متوقف على أنه في جميع موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين هم أهم ملاكا من شنو؟ من حرمة التولي. حجب قاعدة عامة لكي تأتي بضابطة عامة تقول يستحب التولي لحفظ مصلحة الأمر بالمعروف، لابد أن تثبت أنه في جميع موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين الذي وجوبه تشكيكي له مراتب من حفظ النفس المحترمة، من حفظ الأموال، من حفظ الأعراض، من إقامة الحدود، من إقامة إلى غيرها من الواجبات، يقول دائما كل المراتب هي أهم ملاكا من من؟ من حرمة التولي. وبابد بعد ذلك أن تثبت أيضا مو بس هذا، أن المصلحة الباقية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الكسر والانكسار ليست مصلحة ملزمة، وإلا لو كانت مصلحة ملزمة ولو في بعض الفروض سيكون التولي واجب لحفظ تلك المصلحة الملزمة. إذن القول بالاستحباب بهذا التخريج يتوقف على تمامية مقدمتين على نحو ضابطة الكلية، وأن لنا إثبات ذلك وهذا إن لم يعلم ببطلانه قطعا، لأن بعض موارد التولي أو بعض موارد الأمر بالمعروف إما يكون ملزم مصلحة ملزمة حفظ النفوس فيكون التولي واجب، أو أن التولي بالعكس في بعض الموارد قد يكون ملاك أشد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما عندي ضابطة مضطردة في جميع الموارد، فلا يصح أن نقول بقول مطلق بضرس قاطع يستحب التولي لحفظ مصلحة الأمر بالمعروف، لأن هناك كسر وانكسار وما شكل ذلك من المعادلة الرياضية التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في التوجيه الأول لما أفاده صاحب الشرائع وباقي الأعلام. وين بحثنا؟ بحثنا نرجع إلى الخارطة. بحثنا أنه إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التولي من قبل الجائر، فما هو حكم التولي؟ ذهب جمع إلى استحباب التولي، وأن التولي هنا ليس بواجب بالرغم أنه مقدمة للواجب. هذا التوجيه الأول تم. التوجيه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية، مو الآخر شيخنا، الكفاية في الفقه واضح. ذكر صاحب الكفاية بأنه الوجه في عدم الوجوب هو أن التكليف مشروط بالقدرة. بيان كلامه قدس سره. وصاحب الكفاية السبزواري ممن بلغ درجة عالية من الفقاهة والتحقيق. صاحب المحقق السبزواري بلغ درجة عالية من الفقاهة والتحقيق، فينبغي مراعاة كلماته، الالتفات إليها. نعم السبزواري مستفزم الفلسفة شيخنا ذاك بعدهم علم من العلم، لكن قصدنا سبزو في الفقه. بيان كلامه قدس سره أن القدرة يا شيخ لا تتعب شيخنا، القدرة على قسمين. عندنا قدرة تكوينية عقلية، وعندنا قدرة عرفية. بلي في قدرة ثالثة ما لي علاقة بها، قدرة شرعية ما لي دخل بها. القدرة التكوينية هو أن الإنسان تكوينا قادر على الامتثال، وهذا ما يقال عنه بأن التكاليف طرا مشروطة بالقدرة، وأن القدرة شرط من الشرائط العامة للتكليف. ومعنى القدرة هو عد في مقابل العاجز، أن لا يكون الإنسان عاجزا، وهذا الشرط شرط عقلي في جميع التكاليف، لأن تكليف العاجز قبيح. هذا القدرة العقلية التكوينية. القسم الثاني القدرة العرفية، والمراد من القدرة العرفية أن المكلف فعلا قادر على الإتيان بالفعل بنحو لا يستوجب المؤنة ولا يستوجب المشقة والحرج، بحيث تكون قدرته حالية فعلية. يقول السبزواري تارة نبني على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مشروط بالقدرة العرفية، بعد وضوح أن كل تكليف مشروط بالقدرة العقلية، ما لنا كلام في القدرة العقلية. تارة نبني على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مشروط بالقدرة العرفية، وتارة نبني على أنه مشروط بالقدرة العرفية، فلا بد أن نتكلم على كلا المسلكين. فإن بنينا على عدم أخذ القدرة العرفية شرطا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقول هنا هذا المكلف الذي بعد ما تولى من قبل الظالم قاعد في بيته مرتاح يأكل ويشرب، لكنه الآن هو حالياً بلي لا يستطيع أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم لو سعى وذهب إلى الحاكم أو جاءت له الرسالة ووقع عليها لأوجد شرط القدرة العرفية، أما الآن هو فعلاً مو قادر أنا ما أقدر على الأمر المعروف والنهي المنكر. لو لو قبلت التولي من قبل الجائر لقدرت، وأما حال أنا الآن مو قادر. أنا الآن لو أقيم الحدود قبل أن أقبل التولي من قبل الجائر، لا 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 جرى الحد علي، صحيح؟ واضح؟ أنا الآن مو قادر، قاعد مو قادر. فإذا بنينا على أنه لا لا ما يفيد هالكلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة العقلية، والقادر على المقدمة قادر على ذي المقدمة، والقدرة العرفية ليست شرطا في الأمر بالمعروف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا إذا بنينا على أن القدرة العرفية ليست شرطا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقول وجوب الأمر فعلي. إذا كان وجوب الأمر فعلي فهنا قد يقال بل يجب عليه أن يتولى مقدمة للواجب. واضح الفكرة؟ أما لو بنينا على أن القدرة العرفية شرط في أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المفروض أن المكلف الآن فعلا هو غير قادر على الأمر بالمعروف قدرة عرفية، وإن كان تكوينا قادر بإيجاد الموضوع بإيجاد المقدمة، واضح الفكرة؟ ولكنه الآن فعلا أنا ما قادر. نعم لو سعيت أو قبلت لأوجدت القدرة، نظير الاستطاعة في الحاج، ملتفتين؟ وأنا حاليا فعلا غير قادر. هنا إذا قلنا أن الوجوب مقيد بالقدرة العرفية والمكلف غير قادر عرفا، فلا يجب ولا يجب تحصيل شرط الوجوب، ما يجب تحصيل شرط الوجوب مثل استطاع للحاج. يقول نعم الآن قال لي فلان أهديتك 1000 دينار، لو قلت قبلت بس أقول قبلت هذه 3 ألفاظ صرت قادر للحاج، يقول لا لا يجب عليك أن تقول قبلت، لا تعور رأسي يقول مثلا، أخسر مثلا ملكات عرفة وملكات كذا، لا تقول قبلته على ريح روحك، ما يجب عليه تحصيل القول أن الوجوب وجوب الحاج مشروط بالقدرة. واضح؟ إذن لا بد أن هاي مو بذلي، هذه هدية بلي. لو بذلي شان ورطه، لو قال بذلت لك الحاج روح حاج خلاص كل شيء ما. لا لو قال لك أهديتك 1000 دينار يقول لا تقول قبلته. واضح؟ إذا ما قال قبلته ما يجب الحج، خلافا لبعض الأعلام قال لا يجب الحج حتى في مثل، لأن العرف يقول أنه قادر مثلا على أي حال. فلازم ننقح المطلب شيخنا، ويقول السبزواري المحقق الفقيه أنه إذا راجعنا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يحرز إطلاقها لمورد عدم وجود القدرة العرفية، ما نحرز إطلاقها، فلا إطلاق في دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمورد عدم القدرة العرفية، ومتى ما لم نحرز الإطلاق فنحتمل أنه مشروط بالقدرة، إذا احتملنا أنه مشروط بالقدرة نجري البراءة حينئذ، لأنه أقول هكذا إن كان التكليف غير مشروط بالقدرة مطلق يجب الأمر بالمعروف فيجب التولي، إن كان مشروط بالقدرة فلا يجب، إذا ترددنا ولا إطلاق في المقام لا يحرز الإطلاق تجري حينئذ أصالة البراءة عن الوجوب. ولأجل ذلك يقول لعل منظور صاحب الشرائع وابن إدريس والشيخ في النهاية لعل منظورهم هو هذا المطلب، قصور دليل الأمر بالمعروف عن الشمول لمثل هذا المورد لاحتمال أن قيد القدرة شنو شرط فلا يحرز الإطلاق. واضح كلام؟ كلام لطيف عميق. قال وفي الكفاية، شوف شيخكم عبارة سطرين، وفي الكفاية أن الوجوب فيما نحن فيه، يا نحن فيه الوجوب التولي الذي يتضمن بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين، حسن جيد لو جت لو بعد اقترب مطلع جيد لو، جيد لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة العرفية، مو القدرة العقلية، لأن القدرة العقلية شرط في التكاليف بلا إشكال، فيجب عليه تحصيلها لأن غير مشروط، يصير شرط واجب مو شرط وجوب. إذا كانت القدرة العرفية ليست شرطا في الوجوب فحينئذ الوجوب فعلي، فتكون القدرة العرفية شرط في الواجب ويجب تحصيل مقدمة الواجب. ولكن وليس بثابتين، لا ليس بثابتين أن هناك إطلاق في دليل الأمر بالمعروف. لماذا؟ لموردي عدم القدرة. لو ثبت كون وجوب غير مطلق لكن الإطلاق غير ثابت. إذا الإطلاق غير ثابت تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل هو البراء، هو البراء. الشيخ الأعظم تعبتوا أجاب عن هذا الإشكال بأنه تارة نحرز التقييد وتارة لا نحرز التقييد. فإذا رجعنا، ركز في المطلع، إذا رجعنا إلى دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة نحرز أنه مقيد بالقدرة العرفية، بل فيتم كلام من؟ السبزواري صاحب الكفاية. وتارتان لا نحرز وجود الخير فترددنا، هل القيد موجود؟ هل أن وجوب الأمر بالمعروف مقيد أو غير مقيد؟ خب إذا شككت في القيد نتمسك بالإطلاق لنفي القيد، وهي فائدة الإطلاق. فائدة الإطلاق هو أنه يتمسك به لنفي القيود المحتملة، لأن القيد لو كان القيد تقطع بعدم وجود محتاج إلى الإطلاق، صحيح؟ ما ترجعون للإطلاق شيخنا؟ أصالة الإطلاق كل الأصول عملية، أصول مرجعها الشك والاحتمال. إذا احتملت وجود القيد فينفى القيد بأصالة الإطلاق. فقولك بأنه نشك في وجود القيد فتصل النوبة إلى البراءة غير صحيح، لوجود أصل لفظي حاكم وهو أصالة الإطلاق فننفي حينئذ الإطلاق. نعم، ما أحرزنا القيد هو القدرة العقلية، صحيح، أما القدرة غير العقلية الشيء الزاد لم يحرز فنتمسك بالإطلاق. تهجو جواب شيخ، لكنه هذا كلام محل إشكال، ما يرد على السبزواري شيخنا. السبزواري يقول لا نحرز أن الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة. التفتين دعوة هي هذه، لا يحرز الإطلاق أصلا. نعم، لو قبلنا الإطلاق فننفي القيد، لو قلنا أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة انعقد الإطلاق وببركة الإطلاق ننفي القيود المحتملة. ولكن السبزواري يقول إذا راجعت أدلة الأمر بالمعروف فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إما في مقام البيان من جهة مشروعية، إما في مقام البيان من جهة الشرط، أما أنها في مقام البيان حتى لمسألة حتى لغير القادر عرفان فهي ليست في مقام البيان أصلا. إذا ما كانت هي أصلا في مقام أو لا يحرز أنها في مقام البيان حينئذ لا ينعقد الإطلاق حتى ينفى القيد بأصالة الإطلاق، وهذا هو مراد السبزواري. فما ذكره المصنف محل نظر وتأمل أيضا. قال بل ما بين الاستحباب، نعم لا يبين الاستحباب، فقط ناظر إلى عدم الوجوب. قال وهو ضعيف، هاي كلام الشيخ الأعظم، لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية، أنه قادر حالا عرفا، وضع الحالية يعني حالا هو قادر، وإلا لو لم يكن قادر حالا فيصير تحصيل القدرة، وتحصيل القدرة غير واجب. لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف، عدم ثبوت كافي ليش؟ مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام. نعم ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة إلى القدرة العرفية، يعني نقول بأن الدليل وإن كان مطلق ولكن هذا الإطلاق منصرف عن مورد عدم وجود القدرة العرفية وناظر إلى مورد القدرة العرفية. خب هذا كلام دعوة باطلة، لأنه فرق بين دعوة الانصراف ودعوة عدم انعقاد الإطلاق. ركز أنت إذا تتناقش يا أحد من تدعي الانصراف، أنت تسلم بالإطلاق ولكن تدعي الانصراف، يقول لك ما هي قرينة الانصراف بعد التسليم بالإطلاق؟ تفتي؟ أما لو قلنا أنه أصلا ما أحرزنا الإطلاق، مو انصراف، ما أحرزنا الإطلاق، بل لا يرد. أما لو ادعينا الانصراف، بل الانصراف بدوي يحتاج إلى دليل يتمسك بماذا يتمسك، ينفي أي قيد ببركة الإطلاق. نعم ربما يتوهم انصراف الإطلاقات، يا إطلاقات، إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواردة، تنصرف إلى القدرة العرفية الغير المحققة في المقام، لأن الآن هو فعلا غير قابل، بل غير قادر، قبل التولي غير قادر، لكنه تشكيك ابتدائي، يعني لا وجه لدعوى الانصراف، لا يضر بالإطلاقات. هذا تمام الكلام في التوجيه الثاني، وهو وجيه. التوجيه الثالث، بل فهي مفروض تيبت نخشى، ما تنخشى في المناقشات، تقول لا نسلم معكم أن الروايات مثلا غير مطلقة، سر نقاش استظهاري، هذا انصراف مطلق، يعني الانصراف شيخ أنا غير الجواب الأول يقول لا، بل هو هذا، نقول هذا لا يصلح أن يكون جوابا، دعوة في قبال دعوة. الشيخ يقول أنت، هو الشيخ العظيم ماذا يقول؟ لأنه بلي مع إطلاق أدلة ما يطلق، ما يسلم الإطلاق. أنت تقول بلي لأن عدم ثبوت الاشتراط كاف مع إطلاق، يقولك ما في إطلاق، فكان ينبغي أن تقول بأنه الروايات مطلقة من هذه الجهة. فيصير نقاش استظهاري، يعني فدعوى أنه مثلا ضعيفون محل تأمل يصير. المهم هذا تمام الكلام في هذا الجواب الثاني. ولكن على كلام السبزواري، إذا الأمر بالمعروف لا إطلاق له، وش مفروض النتيجة؟ حرمة التولي. إذا تقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليله لا إطلاق له لهذا الفرض، فحينئذ يبقى دليل حرمة التولي سالم عن المعارض وعن المزاحم، فتكون النتيجة حرمة التولي، مع أن هؤلاء الأعلام قالوا لا يقولون بحرمة التولي، يقولون باستحباب التولي. فغاية ما صنعه السبزواري أنه نفى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أدلته قاصرة عن الشمول. خب إذا قاصرة عن الشمول، نرجع إلى دليل حرمة التولي، ودليل حرمة التولي شنو؟ حرمة التولي مطلق من هذه الجهة، إلا أن تمنع أيضا إطلاق حرمة دليل حرمة التولي. مثلا أقول أما لكن هذا ما أبرزه السبزواري. السبزواري غاية ما وضع يده وأتعب نفسه الشريفة في أي دليل؟ دليل الأمر معروف والنهي عن المنكر. خب يبقى إطلاق أدلة ماذا؟ إطلاق أدلة حرمة التولي، فتكون النتيجة أننا بإطلاق دليل حرمة التولي نقول التولي حرام، إلا أن تدعي عدم وجود إطلاق في دليل حرمة التولي أيضا. إذا ما في إطلاق هنا وما في إطلاق هناك، حينئذ ما هو الدليل على الاستحباب؟ ما هو الدليل على استحباب التولي الذي هو محل البحث؟ هذا تمام الكلام في الجواب الثاني. الجواب الثالث ما ذكره صاحب الجواهر يأتي، وقد عقد الشيخ بحث معه مفصل، عرض كلامه، نقل كلامه صفحة كامل، بعدين جاء هو وأشكل عليه. إذا مر علينا الآن كلامين، كلام من؟ مسالك وكلام الكفاية، ويأتي كلام صاحب الجواهر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.